السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، تستأنف بعون الله تبارك وتعالى حديثنا في صحيح الإمام البخاري، ونحن نزلنا في كتاب الأحكام، وكنا قد قطعنا شوطا في أحاديث آخر الكتاب، ثم توقفنا ونعود في هذا المجلس المبارك إلى أول كتابنا أو إلى ما انتهينا إليه في صدر الكتاب. فبوب البخاري بابين على حديث واحد، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، والباب الثاني من سأل الإمارة وكل إليها. وساق تحت البابين حديثا واحدا. فالبخاري إمام ثقيل، يقرأ ويستنبط ويفهم ويبوب أبوابا متعددة على الحديث الواحد، وإن دل يدل على أن فقه الإمام البخاري وضعه في هذه الأبواب، ولكل باب حكم شرعي يخصهم. قال في الحديث الأول: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. ساق الحديث نفس الحديث بإسناد آخر، قال: حدثنا أبو معمر شيخ آخر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثني عبد الرحمن ابن سمرة، لكن هنا صرح الإمام الحسن بالسماع. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. الحديث يتعلق بقضية سؤال الإمارة: هل هذا الحكم حكم عام أم حكم خاص في زمن خاص؟ دي القضية. النص يقول: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فهو يخص رجلا ويقصد عموم المسلمين، والخطاب قد يكون خطابا خاصا لرجل لكن يقصد به عوام الناس، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهنا خطاب خص به رسول الله، لكن المعنى يعم النبي وغير النبي، وأحيانا يكون الخطاب خاصا لا يتعداه، أمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يخاطب رجلا ويريد الإشارة إلى عموم الأمة: لا تسأل الإمارة، والإمارة عامة، الإمارة العظمى وما دونها من القضاء والولاية وغيرها. فيقول له: لا تسأل الإمارة، ينهى عن سؤال الإمارة بأنواعها وأقسامها. العلة والسبب:
قال إن أعطيتها عن مسألة أي عن طلب منك وكلت إليها. إيه معنى بقى وكلت إليها؟ في الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وعجز ومعصية. من هنا كانت أعظم الكلمات أو من أعظم الكلمات حسبي الله ونعم الوكيل. ليه؟ لأنه وكل إلى الله وليس إلى نفسه. فالإنسان لو أسلم لنفسه لذهب لضاع لفقد القوة والإيمان، لكن عندما يوكل إلى قوي إلى عزيز إلى عظيم لا يهان. فعندما يقول وكلت إليها يعني توكل إلى ضعف إلى عجز إلى شهوة إلى هوى فلن تعان عليها. فكأن السائلين يوكلون إلى أنفسهم، وكأن الذي يعطى بغير مسألة يعان. ليه؟ سيوكل إلى الله، ومن كان مع الله كان الله معه. من هنا ستعلم أن الكثير من الطالبين يكون قبل الطلب صالحا نافعا لنفسه ولغيره، وبعد الطلب لا ينفع نفسه ولا غيره. ليه؟ وكل إليها، أي وكل إلى نفسه إلى ضعفه وعجزه. فيقول فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إذا ده نص عام يدخل تحت هذا النص جميع المسلمين، عالما أو زاهدا أو عابدا أو تقيا، كلهم يدخل تحت هذا النص. والحديث كان الأصل فيه للصحابي، فإن كان الصحابي سيعجز عن مثل ذلك فما دونه أولى بالعجز والتقصير. طب نعمل إيه؟ كيف تولى الإمارات في دولة الإسلام؟ قالت له الإنسان لا يطلب الإمارة، لذلك وضعت تشريعات سياسية إسلامية هي التي تختار وتعطي السائلين من المطالبة. يعني قال لك الإسلام في حاجة اسمها مجلس شورى يجتمع ثم يختار، في مجلس حل وعقد يجتمع ويختار. الصديق اختار نفسه؟ لا، إنما اختير. عمر اختار نفسه؟ لا، ولاه أبو بكر رضي الله عنه. عثمان اختار نفسه؟ ها، ولا عمل ايه؟ ما اختار نفسه. اهل الشورى الستة اجتمعوا فاختاروا عثمان رضي الله عنه. علي اختار نفسه؟ ابدا، اجتمعوا في المسجد فاختاروا عليا. وهكذا صار الحال على هذا المنوال. اذا النهارده لما تيجي تقول طب نعمل ايه؟ نقول لك المشكله في الاصل، المشكله في تنحيه القانون الاسلامي، تنحيه مجالس الشورى الاسلاميه، إقصاء مجالس الحل والعقد هي التي كانت تولي وتنصب وتعدل. فاليوم وقع الناس في حرج، طيب هل نطلب على الإطلاق ولا نمتنع على الإطلاق؟ بعض الناس يقول لك لا، نحن نطلب حتى لا يولى القونة. ماشي، ويستدل بدليل ظاهر لكن لا يسلم من التعديل. استدلونا بولاية يوسف عليه السلام. قال الله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فقالوا يوسف ايه؟ طلب. اذا يوسف نبي وطلب، فهذا قدوة لنا، فإن وجدنا إصلاحا فما المانع من الطلب؟ نقول هذا الاستدلال ضعيف من وجوه. أولها لازم لما نقرأ الآيات القرآنية لا نقطع جزءا أو قطعة من الآية ونترك صدرها وآخرها. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت أصبحت إيه؟ للسلطان. إذن الملك إيه؟ زكاة. وطلب منه أن يولى. فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض. أنا أختار حاجة من إيه؟ من ضمن حاجة. أنت عايزني والي أو مسؤول؟ أختار المالية. إذن الذي أعطاه لمن؟ الملك أولا. فقال اجعلني على خزائن الأرض. خلاص من بعدها إني حافظ عالم ولا حفيظ عليم؟ حفيظ عليم. الفرق بينهما الفرق عظيم جدا. يعني يوسف تولى هذه الإمارة لأن الله زكاه وأعطاه لها. إني حفيظ عليم فكأنه أخذ التزكية من الله، فلم يقل حافظ وعالم، لا، مبالغة في الحفظ والعلم لأن الله تعالى أهله لهذه الولاية. فرب العالمين زكى ونصر وولى ومكن ليوسف عليه السلام، ولم يبدأ بالطلب، إنما طلب منه ثم جعل له حق الاختيار. قال له تعالى لو سمحت امسك حركة الدولة. قال له اختار وزارة المالية. ابتدأ ولا ابتدئ؟ ابتدئ. ثالثا، على فرق كل ما تقدم، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يثبته. وعندنا النص يقول لا بدء للإمارة ابتداء، لكن بعض العلماء يقول إذا وجدنا الخونة والظلمة سيطروا على الولاية ولم نجد مناصا إلا من اختيار الصالحين أخطاء. طيب لم يقع الاختيار، هنا وقع ما في حرج في قضية أن يعلن الإنسان عن نفسه بغير اختيار من الآخرين. قالوا إذا خلى الباب من رجل صالح وقاف على الضياع لأموال المسلمين فإنه يرخص له في حالات ضيقة أن يعلن عن نفسه، لكن ليس منهجا في الإسلام. الأصل الاختيار وليس الإعلان، لأن النصوص الواردة بلغت حد الشهرة أو قد تصل إلى التواتر، وآثار السلف تدل على هذا المعنى، حفاظا على الذي يطلب. ليه؟ لأن النص يقول إذا طلب سيوكل إلى نفسه وإذا طلب سيعان. إذا نحن عايزين نحافظ على مين؟ على الذي يتولى، فلا نريد أن يتولى ثم لا يعان. لا، الإسلام يقول لك لا تجعله في حرج حتى إذا تولى أعانه الله تعالى في الولاية، لكن إن حرص على الطلب فيخشى عليه من الوفاء بما وعد. وأظن التاريخ المعاصر يشهد على ذلك، كثير من المرشحين والمنتخبين ومن تولى الإمارة بيضع أجندة عمل، بيضع بنود، لكن قلما طرى رجلا يفي بما وعد. واحنا دربنا الكلام دوت في مجالس الشعب والشورى وعود كثيرة، لكن على الورق لا وجود لها. هذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طلبها وكل إلى نفسه، لكن لو طلب لها لابد أن يعان تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لا تسأل الإمارة نص عام يدل على النهي المطلق في جميع الإمارات. فإنك، وهنا يدلل ويعلم، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، ثم انتقل إلى حكم آخر، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. بعض الناس في ساعة الغضب يقول لك والله ما أنا رايح المكان الفلاني، مش كده؟ والله ما أنا واكل كذا، والله ما أنا فاعل كذا، ويقسم على هذا اليمين، ثم يقطع الرحم سنة سنتين زيادة أقل. وقد يقسم على حلال أو يقسم على واجب ألا يفعل، فيجب عليه إن أقسم على أمر محرم فلا وفاء لنذر في معصية، إن أقسم على حرام أو أقسم على ترك واجب أو أقسم على فعل ذنب قبيح يجب عليه التكفير عن اليمين، ثم يفعل ما هو خير. فقال والله لا أزور فلان من الناس، وهي قطيعة، نقول كفر عن اليمين بإطعام بصيام ثلاثة أيام، بإطعام عشرة مساكين أولا، فإن عجزت فصوم ثلاثة أيام كفارة لليمين، وافعل ما هو خير لك. فهنا يبين أن التكفير متقدم، تكفر عن يمينك وات الذي هو خير، لكن الواو لا تقتضي الترفيه، بمعنى ان ممكن تفعل الخير حتى يعني لا تترك الفعل الواجب عليك، ثم التكفير في الذمه، يعني قلت والله لن اذهب الى المكان الفلاني، ثم انت مضطر الان للذهاب وليس هناك متكفع للتكفير، تعمل ايه؟ تفعل ما هو خير ثم تكفر بعد ذلك، لان الواو تقتضي مطلق التشريك، فالتكفير الافضل ان يكون متقدما، لكن لو تاخر لعله او لعذر خلاص افعل ما هو خير ثم كفر عن يمينك. يعني العمال استحبوا جعلوها على الاستحباب وليس على الإيجاب. نعم. ثم قال باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. لاحظ الحديث تقرأ وتتوالى علينا بنفس المعاني. لا ينبغي في قضايا الفقه العام أو فقه الواقع تنحية الشريعة. النهاردة للأسف لما نأتي ونناقش قضايا الفقه أو فقه الواقع تنحى أمور الشريعة، ثم نوضع الشريعة لجملة من التنازلات، سلسلة من التنازلات الشرعية قد تصطدم مع الإجماع، قد تصطدم مع نص صريح قاطع لا يحتمل تأويلا. فعندنا النصوص القاطعة تقطع بالمنع من الحرص على الإمارة، إذن الحل أن يعلن المسلمون جميعا أننا نريد مجلسا للاختيار، مجلسا للحل والعقد، هو الذي يختار ويعين. الكلام ده اخواني كان في جميع الوزارات في مصر، الأزهر الشريف كان اختيار شيخ الأزهر من خلال جبهة علماء الأزهر، فيجتمعون ويختارون رجلا، وليس بالانتخاب وإنما بالاختيار للعلم والفضل، وإن لم يكن مصريا، وقد وقع ذلك في بلادنا، تولى مشيخة الأزهر جماعة من غير المصريين. فدل على أن الأمر كان اختيارا بأولويات وشروط. ليه؟ لأن النصوص تمنع من أن يعلن الإنسان عن نفسه. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. النهارده اللي بيحصل كل ما رشح عايز يقول ايه؟ ده انا عندي وعندي وعندي وعملت. فوقعنا في نهي اخر وهو باب التزكيه للنفس. ونحن في الشريعه تعلمنا انه يحرم على الانسان ان يعلن التزكيه او ان يبالغ فيها، فذلك من المحرمات. الانسان عندما سمع المداحين قال احصوا في وجوههم التراب. ده احنا بقى النهارده محتاجين عربيات رمل عشان ايه؟ المرشحين طول النهار شغالين ورايحين جايين على ايه؟ فلان افضل من يمثلكم، مش كده؟ ايه التزكيه وصلت الى ذروتها. فهذا جمله من المفاسد العظيمه لمخالفه الشريعه. فهنا يقول انكم ستحرصون على الاماره. هذا الحديث يدخل في دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر وقد وقع على ذلك. قال وستكون ندامة يوم القيامة. يعلمنا بمآلات الأفعال، وده أمر لابد أن يردع. بعض الناس ربما لا ينتبه لعواقب الأمور. قال لك لا تحرص. ليه؟ لأن الحرص لابد أن يعقبه ندامة. قال لك ندامة يوم القيامة. لا ده مش بس كده، النص يثبت ندامة أخرى، ندامة الدنيا ويوم القيامة. قال إيه؟ فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. إيه الكلام ده؟ إيه علاقته؟ يعني باب الرضاعة إيه علاقته بالإمارة؟ لا ده مش الرضاعة اللي أنت متخيله. الدنيا كان مرضعة، لما تتولى الإمارة بتنال الدنيا، مش كده؟ تنال الدنيا، تنال المال والجاه والشهرة والحسب وكل شيء، فكأنك ترضع من الإمارة دنيا. وبئست الفاطمة عند الفطام. كيف يأتي الفطام؟ إما بالعجز أو بالموت. عند ذلك يتجرع الندامة. لما يعدل الوزير أو الرئيس بيندم، يشعر بالندامة. عندما يموت مع المظالم التي فعلها، يشعر بالندامة. فكأنه يقول إن ثمارها قليلة ومفاسدها عظيمة. فعبر عن هذا المعنى بقوله فنعم المرضعة، دنيا هتأتي وتمر وتنقضي، لكن وبئست الفاطمة أي بعد العدل، بعد التنحية، بعد الموت، بئست الفاطمة تبقى إيه؟ ندامة يوم القيامة. فكأنه يعلمنا أن الدنيا ليست الغاية، وأن ثمارها مهما كانت عظيمة في أعيننا لكنها قليلة بالمقارنة. قارن الكلام دوت كم سنة ستتولى، لكن بعد العدل سنين في ندامة، بعد الموت سنين يتجرع المظالم. فكأنه يعلمنا مآلات الأعمال. أي عمل في الدنيا يصرفك المآل. لما تفكر في كل الأعمال، والله القضية دي لو تدبرها العقلاء لانتهوا عن كثير من المحرمات. أي واحد مذنب لو فكر في مآل العمل، شارب المخدرات، الزاني، السارق، الوالي الظالم، جميع الذنوب والموبقات، لو فكر في المآل لا تراجع عن العمل. فالإنسان إذا فكر في مآله وعاقبة أمره لابد أن ينتهي. يعني الإمام الخوارزمي رغب في الحساب، كل حكمه حسابية، ما بيتكلمش إلا من الحساب. فبيقولوا له المرأة نختار مين؟ سأل عملية حسابية، عايز أعرفك المال. قال لك المرأة ذات الخلق والدين تساوي واحد، فإذا أضيف إلى الخلق والدين الجمال حط جنب الواحد صفر تبقى عشرة، فإذا أضيف إلى الجمال الحسب والنسب حط صفر كمان تبقى مية، فإذا أضيف المال إلى الجمال والحسب حط صفر كمان يبقى كام؟ ألف. فإذا ذهب الخلق والدين تبقى إيه؟ صفر. ثلاث أصفار على الشمال ملهاش قيمة. هو ده شغل الإيه؟ الحسابيين. قال لك شوف بص المال، لو مفيش خلق ولا دين لا ينفعها جمال ولا نسب ولا حسب ولا ولا ولا، صفر على الشمال. قضية حسابية، واخد بالك؟ زي الرجل الذي رأته امرأة على الزنا فقال إن رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بكسر ما بين رجليك لجاهل بالمساحة، لجاهل بالمساحة. مسألة حسابية، خدها إيه؟ مش بالدين ولا بالإيمان، ده إيه؟ بالحساب. اتنين خلطي تبيع بيهم الجنة؟ لا ملاش لازمة. فالإنسان في جميع الذنوب والمعاصي لابد أن يرجع إلى المآل، إلى العواقب. أظن لو أن كل عاص نظر إلى هذا الباب لانتهى ورجع عن مظالمه. فهنا يقول وستكون ندامة يوم القيامة. ليه؟ لما يعقبها من المظالم، لأنه لم يسلم من ظلم أو تضييع أو تقصير، والمال فتنة والجاه أعظم فتنة. يقول الحافظ بن حجر ينقل عن العلماء في معنى هذا الحديث، يقول قال القاضي البيضاوي فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات. قال المهلب الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمطارقته. قال ويستثنى من ذلك، هنا بقى إيه؟ الذي تكلم فيه العلماء، من تعين عليه كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. لكن أظنها حالة نادرة جدا، لأن هم إيه؟ قاعدين متنصبين، بل هم اللي بيقتلوه، فأظنها حالة نادرة، لكن لو وقعت قد يتعين على بعض الناس. ثم قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. شوف أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. دخل رجلان من الصحابة، الصحابة جملة أفضل الأمة، خلافا لمن قال من بعض العلماء أن أفراد الصحابة من غير السابقين الأولين ليسوا أفضل من أفاضل التابعين ومن بعدهم، ده قول ضعيف جدا ولا دليل عليه، وينقضه اتفاق الأمة على تقديم الصحابة على من بعدهم، والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات القرآنية تدل على تقديم جملة الصحابة على جملة التابعين، وجملة التابعين على جملة أتباع التابعين، كقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه. والذين معه تدخل مين؟ الصديقين ولا كل الصحابة؟ جميع الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذن فالصحابة جملة هم خير الناس على الإطلاق. أي رجل ثابت له رؤية أو ملاقاة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أي رجل في التابعين. وكان في الحديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الآخر: لا تزالون بخير ما بقي أصحابي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفي حديث أخرى أنه قال: يغدو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. فدل على أن أي رجل وثم بالصحبة هو خير من أي رجل في التابعين، وهذا قول أئمة السلف. فأتى رجلان، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول، يعني طلب الإمارة. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا، أي إمارة. هنا الإمارة مش إمارة عامة، لأن إمارة عامة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي إمارة خاصة، يعني محافظ على بلد، رئيس مجلس محلي، رئيس معرفش إيه. إذا دلت على التعميم، وليس الطالب هنا طالبا للإمارة العامة، لأن الأمير العام هو النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الطلب في حد ذاته وقع في ذنب، فإذا طلب وكل إلى طلبه، ولا من حرص عليه. فدل على أن من حرص على ذلك لا يعان في هذا الطلب. في أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قرأته فأعجبني، أي أن محمد بن سيرين يقول بأن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين، والبحرين دي يعني مقر الفتن، طول عمرها يعني مرتع للفتن. القرامضة هم أهل البحرين. لو أنت قرأت كتب التواريخ هتعرف أن القرامضة دول هم شر الناس في ذلك الوقت. دول جماعة خرج بأفكار عجيبة عن الأمة، ودخلوا بيت الله الحرام فقتلوا كل العلماء، وكان ذلك في القرن الرابع الهجري. قتلوا كل العلماء وطلاب العلم والمصلين في البيت الحرام، وسرقوا الحجر الأسود وذو البحرين. الأمر وصل لشكل الزعم للدرجة دي، حتى أريقت الدماء، يعني بقت كانت بحيرات من الدماء في الحرم المكي. دول اللي هم القرامطة أجداد أهل البحرين النهاردة. فلا ينبغي أن ننسى تاريخنا، فإن بعض الناس قد ينسى التاريخ أو لا يعلم المسميات الجديدة. فأهل البحرين خرج منهم القرامطة، طبعا ده لا يعني الذنب لهؤلاء جميعا، لأن كل أمة فيها طوائف من الصالحين والفاسدين، لكن لابد أن نعرف التاريخ. فعمر استعمل أبا هريرة على البحرين، فقدم بعشرة آلاف. فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة، شوف عمر بيحاسب الناس إزاي، لست بعدو الله وعدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما. قال: فمن أين هي لك؟ قلت: خيل نتجت وغلة رقيق لي وأعطية تتابعت، عد خيل وإيه نمت ورقيق بعته واستجرته بست، والمال اللي بيجيلي من الملك والخلافة عنده، فتجمع ماله عندي. قال فنظروا فوجدوه كما قال، يعني إذن أبو هريرة صادق وضار فيما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليوليه فأبى. طبعا يصلي ازاي بعد ما ايه ماله كلمتين دول؟ فقال تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيرا منه يوسف عليه السلام. فقال أبو هريرة ثم رد عليه على ما بينا، قال يوسف نبي، ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة. يعني لما ندخل باسم مين؟ أمه. يعني فين المقارنة هنا؟ النهارده كل واحد ايه لك هو يوسف طلب، قال له هو انت بيت يوسف الثاني؟ واين انت من يوسف نبي الله الذي قال فيه رسول الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم؟ السلسله دي مش موجوده في العالم غير في السلسله دي، سلسله الانبياء دي، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فعل ازاي؟ فالجد الاعلى ابراهيم. فمن يكون على مثل هذه الدرجة في الإيمان حتى يأتي كل يوم واحد لك مهلوس الطلب، كأن الناس اليوم صاروا كيوسف في العلم والإيمان وحفظ الأموال والأعراض. ثم قال البخاري قبل ذلك في كلام النووي جميل تحت هذا الحديث، بيقول عقد حديث ستكون ندامة، قال هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف. هو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها. طبعا في أدلة على أن بعض الصحابة قد يعني تولى الإمارة بغير أن يطلب منه، من ذلك لما كان في الغزو فأخذ الراية زيد فقتل زيد، فأخذها ابن رواحة فقتل ابن رواحة، قال في حديث فأخذها سيف من سيوف الله بغير إمرة ففتح الله عليه. هنا خالد لم يجد مساغا إلا أن يتولى، لأن الموقف لا يحتمل تأخيرا، لابد من وجود قائد في الجيش، فقتل القائد الثلاثة، إذا لابد من قائد، وخالد لم يعين قائدا، ملوش إيه توكيل ولا عهد بالولاية، لكن لابد في ذلك الموقف من ولي، وإلا هلك الناس. ومعلوم أن القائد إذا مات ولم يكن قائد بعده ربما فر الناس، فر الجيش، إذن أصبح الأمر واجبا على قائد وقد اكتملت أهليته في القيادة، أصلا هو أصلا قائد محنك. فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتولى في موضع يفتقد الناس فيه إلى القيادة. ثم قال باب من اضطرع رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحقها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. ثم ساق الحديث بإسناد آخر وبلفظ قريب قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الجعفي قال زيدا ذكر هشام عن الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوده فنقل علينا عبيد الله الأمير الوالي فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث يذكر في مصالح العلماء للولاة، فإذا التقى العالم مع الولي وجبت النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، فكان الصحابة ومن بعدهم ينصح إذا تثنى لهم نصح، وده لابد منه. فما من وال إلا وله بطانتان، بطانة الخير وبطانة الشر، فلابد لبطانة الخير أن تقوم بالنصيحة. فالصحابي نصح، دخل عليه الولي وكان سفاكا ظالما غشوما، ومع ذلك نصحه، فقال له معقل بن يسار إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد نص عالم يسترعيه الله رعية، يعني أصبح واليا عليهم، يعني له السمع والطاعة، فمع ذلك لابد من النصيحة وترك الغش، فلم يحطها بنصحه، يعني لم يشملهم بنصيحته، وهذا يدل على أنه سيقيم فيهم شرع الله ويعدل، يقيم الحد، يمنع المظالم، يجيب السائلين، يفعل كل ذلك. ده داخل في باب النصيحة، لأن كلمة النصيحة إرادة الخير للمنصوح له. كلمة النصيحة مشتقة من عدة معاني، منها المنصحة، ومنها المخيط، المخيط تسمى منصحة، يعني المخيط اللي هي الإبرة تلم شعث الثوب، تلم شعث الثوب، فكأنك بالنصيحة تلم شعثا تفرق على أخيك، واخد بالك؟ لما تروح تلزي تديله الجلابية خيطها، أول حاجة بيوصها، بيخلي القماشة 50 قطعة، لكن بعد كده يعمل إيه؟ بيجيب الإبرة ويقعد يجمع يجمع يجمع، نفس النصيحة، يبقى أنت حالك مشعث متفرق، لم يجتمع بالنصيحة يجتمع قلبك عليه، فدي معنى النصيحة. أو من النصح التصفية والتنقية، كما تنقي العسل أو اللبن، فكأنك تريد تنقية أخيك من الشوائب، أو تريد أن تجمع شمله وقد تفرق. فهنا يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه، ده مش نصيحة بس، لا، ده شمول النصيحة في جميع الجوانب. لم يجد رائحة الجنة. النص الثاني يقول ما من وال يلي رعية من المسلمين سيموت وهو غاش. النص الأولاني لم ينصح، النص الثاني غاش. إيه معنى الغش؟ الغش ضد النصيحة، والغشش هو الماء المتكدر، الغشش الماء المتكذب. لما مثلا تجيب البيض تقول لك البيض ايه؟ مغشوشه، مش كده؟ يعني ايه مغشوشه؟ يعني باظت، فسدت، تغير ماؤها من النقاء، البياض في لون نقي والصفار في لون نقي، كلها بيبقى ايه؟ لونها بني او اسود او احمر بنسميها ايه؟ بيضة مغشوشة. الغشش هو الماء المتكدر مش النقي الصافي. نفس المعنى الغش ضد النصيحة، فالناصح لا يغش ابدا والغاش لا ينصح ابدا. قال وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة. ده وعيد عظيم، وهذا يشمل معاني عدة. مهم معاني الغش ان يولي الظالمين على الناس. من معاني الغش ان يمنع الارزاق عليهم. من معاني الغش ان يقيم المظالم بينهم. من معاني الغش ان يضيق على الناس اقواتهم. من معاني الغش ان يضيق على الدعاة دعوتهم. دي كلها خلاف النصيحة وموافقة باب الغش. يقول ابن بطال احد صراح البخاري: هذا وعيد شديد على أئمة الجوف، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ ومعنى حرم الله عليه الجنة أي أنفض الله عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين. وعد قاطع لمن فعل ذلك. لكن هذا لا يعني أنه خرج من الإسلام. دي مسألة أخرى، قضية تناقش، لأنه مش كل ظلم يؤدي إلى وقوع الكفر. الكفر له أبواب أخرى ومسائل أخرى. لذلك عندما يتكلم العلماء في الأحكام السلطانية يقول لك أول حاجة واجبات الراعي، ثانيا واجبات الرعية. إذن العلاقة إيه؟ متكاملة. الراعي عليه واجبات والرعية أيضا عليهم واجبات. بعض الناس بيناقش القضية يقول لا، واجبنا على الراعي كذا وكذا، ولا يطالبون الراعي بما وجب عليه. لابد من الوسطية في مناقشة الباب، بمعنى أننا لا ينبغي أن نتعامل مع الأمراء معاملة مرجئة، ثم نتعامل مع العلماء معاملة الخوارج، يعني ننسى جميع المظالم ولا نقوم بحق النصيحة بالأدب الندوي. نذهب وننصح ونبذل دماءنا بآداب النصيحة وجها لوجه بغير إطارة حتى أزقت الأنفس. ليه؟ يترتب على قبول النصيحة مصالح عامة. فده جانب. فلا ينبغي أن نقول لا لم يظلموا ولم يفعلوا، إنما نعدل. فنقول الظلم غير مقبول، وعندما يعالج الظلم يعالج بالطريقة الندوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فنثبت الجور ونثبت أصل النصيحة. أما قضية الرعية فنقول السمع والطاعة في غير معصية بآداب السمع والطاعة. أبو الحسن المواردي الإمام له كتاب أدب الدين والدنيا، كنت أقرأ فيه فراق لي بابا يتكلم فيه على العدل، وده رجل نفسه في الكتابة راق وجميل. فيقول العدل وأثره، يعني تكلم عن نفس القضية التي نتكلم عليها. قال أما القاعدة الثالثة فهي عدل شامل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد وتنمو به الأموال ويكثر معه الناس ويأمن به السلطان. فقد قال الهرمزان لعمر حين رآه وقد نام متبذلا: عدلت تأمنت فنم. وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجوف، لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قص من الفساد حتى يستكمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا وخشية الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وحكي أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأى قلة الشرائع بها: لما صارت سنن بلادكم قليلة. السنن يعني إيه؟ اللي هي الآداب والمهالك. قد خلت من قبلكم سنن، يعني إيه؟ ابتلاءات عظيمة. قالوا: لإعطائنا الحق من أنفسنا ولعدل ملوكنا فينا، ولعدل ملوكنا فينا. فقال لهم: أيما أفضل، العدل أم الشجاعة؟ قالوا: إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة. وقال بعض الحكماء: بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف. وقال بعض البلغاء: إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه، واستعن على العدل بقلتين: قلة الطمع وكثرة الورع. فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه، وجب أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه ثم بعدله في غيره. قال: فأما عدله في نفسه فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح، ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير، فإن التجاوز فيها جور والتقصير فيها ظلم، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم، ومن جار عليها فهو على غيره أزور. وقد قال بعض الحكماء: من توالى في نفسه ضاع. وأما عدله مع غيره فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: عدل الإنسان في من دونه، كالسلطان في رعيته والرئيس مع صحابته، فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء. الكلام كلام مرتب وجميل. فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: باتباع الميسور، وحذف المعصوف، وترك التسلط بالقوة، وابتغاء الحق في السيرة. خلي بالك من الأربعة قواعد، فعلا أصل الذات في الأمم بترك الأربعة. فإن اتباع الميسور أدوم، وحذف المعصور أسلم، وترك التسلط أعطف على المحبة، وابتغاء الحق أبعث على النصرة. يعني الوالي حتى يستقيم أمر دولته لابد من قواعد. قالك من القواعد أربعة: أول حاجة اتباع الميسور، يعني لا يشق على الناس في القواعد. النهاردة لما تكثر المظالم يعثر على الناس، تفرض ضرائب بأقسام متعددة. يعني من حوالي 7 أشهر حدثني مسؤول كبير في الأراضي والمساحة، يقول إن إحنا في صدد فرض قوانين جديدة على الضرائب العقارية غير الموجودة كمان. على كل متر أرض يمتلكه الإنسان ضريبة وإن لم يقم فيه. فهنا إيه؟ اتباع المعصور وليس الميسور. فهذا يؤدي إلى انفلات الأمن في البلاد. فإذا أمر الولاية مبني على التيسير. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرض على النصارى الجزية على كل واحد دينار، كل واحد في السنة بيدفع دينار، قال لك وتسقط على الرهبان والنساء والأطفال والمرضى. واخد بالك؟ يعني شوف الجزء دي بيدفعها فقط العمال من الأقوياء. فترة من فترات قلت الأعمال وازداد الفقر، أسقط الجزية التي يأخذها. في بعض الثغور في زمان عمر بن عبد العزيز بلدة تابعة للدولة الإسلامية على الحدود بين المسلمين والرومان، فدخل الرومان وقتلوا منهم مقتلة، فأسقط عمر بن عبد العزيز الجزية عليهم. ليه؟ قال لأننا لم نقم بحمايتهم. لأن الجزية مقابل إيه؟ الحماية. يبقى أنا ما حبيتش أخذ الجزية، ما ينفعش أخذها. شوف القضية مبنية على إيه؟ يعني تيسير على الناس، تيسير على العباد حتى مع أهل الذمة. لكن عندما تأتي على المسلمين وتشدد فيما لم يشرعه الله ثم تهمل ما شرعه الله، يعني يا ليتهم يشددون على الناس في أخذ الزكاة، يبقى شيء جميل ويشدد، ما فيش مانع. لأن مهما عظمت هي قليلة، مهما عظمت وشدد فيها الزكاة قليلة مقارنة بالضريبة، لأن الزكاة أموال محصورة ومحددة ومقننة، ما فيش فيها إيه اختراعات ولا ترك أهواء الموظفين. المسألة واضحة عملية حسابية، عندك 40 معدة هات واحدة، 5 جمال هات شاة، خلاص من باب المسألة. عندك كم أرداد خمس هات قدر معين، انتهت القضية. عروض تجارة عندك كذا من المال فقط 2.5% وطلع، مفيش فيها مسألة تقديرية. لكن عندما نترك القضية لعامل يقدر على الناس، التقدير لن يكون عادلا. دخل على محل حلاق يوم الخميس لا عنده 20 زبون، 20 في 10 جنيه طلع 200 جنيه كل يوم في ايه في الشهر في السنة، 20,000 جنيه ضريبة. طب ما تروح ليوم الحد ولا الثلاث بلاش الاثنين، لكن خلاص تركت القضية ليه للأهواء. لكن الزكاة ما بيشتاها كلام ده، الزكاة قضية محددة محسوبة بالورقة، فاتباع المعصور أكبر سبيل لانفلات البلاد. فهنا يقول اتباع الميسور وحذف المعصور ما يشد ما يشق على الناس يحذف يلغى يبطل. مثلا قال في حجة الوداع ألا إن كل عمل من أعمال الجاهلية فين؟ موضوع تحت قدمي هاتين. أي عمل تضمن عمل من أعمال الجاهلية ذات الأرض تحت الحذاء. فعندما يجعل المعصور هو الشرع تبقى كارثة. وترك التسلط بالقوة، استعمال القوة والإسراف فيها في معاقبة الناس لا بد أن يؤدي إلى نوع من الحمق، من الغضب، من الاستفزاز. فالعلماء يضبطون أنفسهم، أما غيرهم فلا يستطيعون ضبط الناس. فلذلك تقع الثورات في البلاد ببعض المخالفات وابتغاء الحق في السيرة، السيرة الحسنة تؤدي إلى إصلاح البلاد. يقول وقال بعض الحكماء الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم، ونفس الكلام قاله ابن تيمية وابن القيم. وقال بعض الأدباء ليس للجائر جار ولا تعمر له دار. وقال بعض البلغاء أقرب الأشياء صرعة أو صرعة الظلوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم. وقال بعض حكماء الملوك العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم. مش كده؟ إن عز الملوك بطاعة الناس له، عندما يخرجها عليه يشعر بالعزة؟ لا أبدا. أي إمام خرج الناس عليه سقطت عزته. إذن عزته إيه؟ في اتباع الناس له. فمن كان عاقلا جمع القلوب عليه. يعني هارون الرشيد كان عدلا صالحا تقيا، كذب عليه ولا يصح أنه كان لاجنا لاهيا أبدا. ومع ذلك لما كان في موسم الحج فرأى زحاما شديدا ونعالا ترتفع وتتطاير، فوجد رجلا يهكو الناس إليه. قال من هذا؟ قال الإمام الزهري حج بيت الله فتهافت الناس عليه. فقال هارون الرشيد هذا الملك وليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالصياط. يعني إذن عز الإمام في اتباع الناس له وحبهم له، لكن إذا كانوا مبغضين له فأين الحب؟ وعوتب أنوشروان على طرف عقاب المذنبين فقال هم المرضى ونحن الأطباء، فإذا لم نداوهم بالعفو فمن لهم. فكلام أبي الحسن الماوردي كلام رائق، من أراد المزيد عليه فليقرأ في كتاب أدب الدين والدنيا صفحة 170. ونكتفي بهذا القدر من الكتاب. نجيب على بعض الأسئلة. يقول في جريدة المصر اليوم العام عن نشر حزب الفضيلة من السلفيين، وذكر أنه لا مانع من انضمام النصارى وغيرهم من المصريين في الحزب، فما صحة ذلك؟ وهل يجوز التحاق النصارى بحزب له مرجعية إسلامية؟ هو لا شرف لهم، هم يعني الكلام مش للنصارى، الكلام لنا احنا. هل يجوز أصلا جعل النصارى لهم ولاية؟ وانا والله انا شايف ان الامر زاد على حده، حتى قلت يا ليتنا نستوي مع النصارى في المعاملة في بلادنا، من كثرة ما نرى من حقوق وسيادات تعطى لهم ولا تعطى للتوجهات الدينية المستقيمة للأسف. هل تعلمون في مصر أن أضخم وأكبر المواضع العبادة النصرانية في العالم توجد في مصر؟ أعظم الأديرة مساحة وإمكانيات في بلاد مصر تفوق دولة الفاتيكان. في مصر 6 أديرة كل دير يحتوي على مصانع ومزارع بجميع الخدمات والإمكانيات، ولا إشراف على الدولة من هذه الأديرة. يعني ما فيش مجلس في الدولة في المسألة دي. يعني دير أبو فادي في الإسكندرية بجوار برج العرب مستعمرة فيها كل الإمكانيات والمزارع، وهذا لا يوجد في أي مكان إسلامي أو تجمع إسلامي. فدي كلها حقوق، ومع ذلك يعني يعتدون ويتفوهون بكلام هم يعلمون أنهم ظالمة في هذا الكلام. موضوع إنشاء حزب سياسي أخشى من الافتراق، افتراق الكلمة، ونخشى من التنازلات الشرعية، وهذه بادرة من بوادر التنازلات. السياسة لا دين لها للأسف، السياسة الحالية لا دين لها، تقطع للتنازلات وقد تميع عقيدة الولاء والبراء، وأظن قد وقع ذلك ممن صاد هذا المعزف يتمسك، قبل منه كذاك لم يقبل فقد أدى ما عليه. لكن نميع مسائل العقيدة ثم يأتي بعد ذلك الدعاء يتكلمون على فساد عقيدة النصارى يرد علينا، وننتقل لهذا الكلام أن نتكلم على فساد معتقدهم وطعنهم في جناب الله تبارك وتعالى. أخشى إذا استمر الحال على ذلك أن يستحي الدعاء من قول الحق في الإعلام الواسع في حق النصارى. احنا بنقول غير المسلمين في بلاد الإسلام لهم حقوق المواطنة، حق المعايشة، له حقوق معترف بها في الإسلام، ده جانب. لكن في جوانب عقدية لا نسلم بها، منها عدم توليتهم، لا نكرمهم وقد أهانهم الله، ولا نقربهم وقد أقصاهم الله، ولا نكرمهم وقد أهانهم الله. فعندما نسمع عن حزب مثلا لبعض التوجهات الدينية ويولى نائبا للحزب رجل قبطي، هذا الرجل على غير ملة الإسلام، يعني إيه؟ يعني لا يعترف بمحمد ولا بالقرآن ولا بالإسلام أصلا ولا فرعا، فكيف يكون له ولاية هو ليس على غير الدين؟ الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني أمرنا ألا نولي كافرا علينا في دولة الإسلام. هل معنى المعايشة أن يترأسوا علينا؟ ثم نحن نرى المسلمين في بلاد الغرب يعانون الأمرين من دول النصارى إلى الآن. في إيطاليا يمنع تراخيص بناء المساجد، المسلمون يستأجرون فندقا أو بيتا لصلاة الجمعة إلى اليوم. يعني وأنا كنت في المدينة النبوية جلس معي إخوة من تونس وبعضهم من مصر يعانون عن هيدو مسجد مش عارفين ليه؟ مفيش تراخيص بناء مساجد في الدول الغربية. بتعملوا يا جماعة؟ بنأجر فندق نصلي في الجمعة، دي حقوق المسلمين في دول النصارى. شوف الدون العبيد بيننا وبينهم. بل إن الأهل السنة يعني على وجه البسيطة يضطهدون في بلاد العالم. السنة في إيران ليست له مساجد في قم ولا طهران. المسلمون في دول أوروبا يعاملون أقسى المعاملة من النصارى، ثم هاهم في بلاد الإسلام أنا أقولها يا ليتنا نتعامل كما يتعامل. عدم التضييق الأمني في المساجد وغيرها وغيرها، لكن لا أخذوا أكثر من حقوق المسلمين ثم يستطيلون علينا. والداهية أن يأتي بعض المسلمين أو التوجهات الإسلامية ويعظمون هؤلاء وهم يذكرون بالله ليل نهار. في طلب نرجو من إمام المسجد أن يترك وقتا قليلا لفرات دعاء الاستفتاح. والله أنا ليه طلب آخر، أن يترك وقتا قليلا بين الأذان والإقامة عشان إيه ندرك بس ركعة أولى، لأن دائما أدرك ركعة الثانية والثالثة لبعد المسافات. فلي بس رجاء تأخير الإقامة قليلا فقط يوم الجمعة ولو 5 دقائق زيادة حتى يتسنى لنا إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. بالنسبة للاستفتاح في حاجة؟ نعم. لا مش بكام أقول بكام عن المغربية، المغرب بس. طيب بالنسبة للاستفتاح يعني هذه إشارة ونصيحة مستعلة، يعني إيه يفعلها إمامنا إن شاء الله. هل هناك تعارض مع الحديث الأول في كفارة اليمين ومع الحديث مع حديث أم عائشة
الذي قالت فيه النبي صلى الله عليه وسلم سمعت من اثنين يتشاجران يقول آخر صاحبي اعف عني وضع عني من المال، فقال والله لم أفعل، فقسلم ضع عنه شطر الدين، فلم يقل له كفر عن يمينك لأنه يفعل خيرا في ذلك. لا، هذا يعني لا يعني أنه لم يجنه بكفارة اليمين، وربما كان اليمين الذي أطلقه ليس يمينا معقولا، وضابط ذلك أمر النية، فربما علم من اللفظ والإطلاق أنه لم يعقد اليمين، بمعنى أنه ما قصد يمينا مغلظا معقودا، وإنما يدخل تحت باب لغو اليمين، لأن الفرق بينهما عقد القلب، اللفظ واحد والفرق في عقد القلب، فربما يحمل على ذلك أو يحمل على أنه بين له قضاء الدين ثم أمر التفكير كان معلوما عنده فلم يذكره في الحديث. رجل قال لامرأته لو ذهبت العمل تحرم علي كثدي أمي، ثم إنه كان يجهل الأحكام وقتها والآن يسأل، ولكن بعد أن طلقها. طيب خلاص عجر ده تاني، وهذا اللفظ خرج منه منذ 5 سنين وتم الطلاق منذ سنة، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، هذا يمين الظهار، وهو لم يعد قال اليمين ولم يعد لامرأته، فلم يقع الظهار. لو عاد وجامعها وجب عليه الكفار، يعني إذا قال بعد أن قال هذا اللفظ وقع عليه كفارة الظهار. إذا لم يفعل شيئا وحرمها عليه ولم يعد ولم يحمل في يمينه فلا شيء عليه. نعم حنف. حنف اليمين عليه كفارة اليمين، أن يصوم شهرين متتابعين كفارة اليمين، إن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا. هل هناك فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وبين تأخير الخطاب عن وقت الحاجة؟ البيان هو الخطاب، لكن قد تحدث واقعة، فإذا وقعت الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متعلقة بذنب أو بخطأ شرعي، فإنه يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين أمره، لأنه لا يثبت على حرام، والسنة إقرار، السنة إقرار، يعني إذا وقع فعل أمام وأقر صار دينا، لأن سكوته في وقت التشريع يعد تشريعا، لأنه لا يسقط على باطل أبدا، وكان الصحابة يستدلون بسكوته على التشريع، فهنا البيان لا يؤخر، ولذلك يستدل ويقال هذا دليل لأنه لم يبين، ولو كان حراما لبين. ما حكم من حكم بالقانون الوضعي وترك الحكم بما أنزل الله متأولا أو وجد عنده شبهة، هل تكون ولايته شرعية وهل يكون له بيعة؟ القضية قضية من القضايا عظيمة في مسائل الإيمان والكفر. والله تعالى حكم على من لم يحكم شرع الله بالكفر والظلم والفسق، فأحكام ثلاثة، لكن من الذي يقال عليه خرج من الملة خروجا أكبر لما حكم غير شرع الله؟ ابن عباس يجيب علينا قائلا من أقر بما أنزل الله وحكم بغيره هو كفر دون كفر، ومن جحد ما أنزل الله هو كافر، يعني أقر أن شرع الله أفضل وأحسن وأعظم، لكنه تأول بتأويلات سائغة عنده، يقول عندنا ظروف، عندنا عوارض، عندنا كذا، مع الإقرار أن شرع الله تعالى هو الشرع المحكم والمنزل والذي لا يجوز خلافه، إن أقر ولم يحكم فإنه يكون كافرا كفرا أصغر، وإن لم يقر وجحد أو استحل شرعا غير شرع الله فإنه يكون بذلك كافرا خارجا عن الملة، كفرا أكبر مرتدا عن الإسلام. حكم الشرط الجزائي وما حكم المال الذي يأتي منه؟ له شروط. الشرط الجزائي يعني يشترط عليه في عقد البيع، والله إذا لم تأتي بكذا تفرض عليك عقوبة. على الإطلاق لا يجوز، على الإطلاق لا يجوز لأنه زيادة على الدين، لكن إن كان التأخير بالمماطلة أو بالتقصير فتجوز معاقبته بالشرط الجزائي، ودي فتوى مجمع الفقه الإسلامي. يعني مثلا واحد متفق مع مصنع بتوريد بضاعة، والمصنع إذا لم تأت البضاعة يعني في مفسدة، في ضرر وقع على المصنع، صاحبنا لم يأتي بالبضاعة ليس لعذر وإنما لتقصير أو إهمال، فترتب على ذلك الضرر للمصنع، نقول يلزم بالمصاريف والشرط الجزائي لأنه قصر، فالقضية مبنية عليه، مبنية على الإهمال والتقصير. إذا بذل جهدا ثم وقع التقصير فلا يعاقب. يعني مثلا بيورد له مادة خام في الطريق وقع حاله، معرفش يوصل، نقول له إيه؟ يفضل ما ياخدش المال الشرط الجزائي، لا حق له فيه. إذا مبنية على إيه؟ مبنية على التقصير بكل أنواعه. إن اجتهد ثم عجز عن ذلك فإننا نقول لا يلزم بالشرط الجزائي ويكون الإلزام محرما لأنه زيادة على أصل الدين الذي عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.